الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تعلمنا علما نافعا، وأن تهيئ لنا من لدنك سدادا وصوابا. أما بعد إخوان الكرام، ففي حديثنا في هذه المحاضرة عن الحج سنتحدث إن شاء الله تعالى من خلال التعليق على بعض الآيات التي وردت في الحج مبينة أهم مقاصد الحج وحكمه وأحكامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيها العلم النافع وأن ينفعنا بها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الحج إخواني المسلمين ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله جل جلاله على عباده وأكد فريضته على من استطاع إلى البيت سبيلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أهل العلم: هذه الآية من أقوى الآيات في الفرائض والواجبات، لأن فيها تأكيدا للوجوب بعدد من المؤكدات. أولا قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، أي أن الحج حق لله جل جلاله على عباده، فجاء بهذه اللام التي تدل على الاختصاص لله سبحانه وتعالى، وجاء بعلى الدالة على الوجوب على الناس. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خفف الله سبحانه وتعالى على من لم يستطع إلى الحج سبيلا. استطاع إليه سبيلا يعني من استطاع أن يصل إلى مكة، استطاع إلى البيت. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن بعض الناس ربما لا يمكنه الوصول إلى مكة، لكن من استطاع الوصول إلى مكة بسبيل فهذا هو المخاطب بالآية. ثم أكد الله جل جلاله هذا الوجوب بختام هذه الآية فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيه تهديد لمن أعرض عن هذا الوجوب وتركه. هذا لا شك أنه من أقوى صيغ الوجوب وأهمها، لذلك نقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عباد الله هذا الوجوب فقال كما في حديث جبريل الحديث الطويل: قال: ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فصار الحج ركنا من أركان الإسلام. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. إذن الحج ليس واجبا من الواجبات التي يستهان بها، وإنما هو ركن عظيم من أركان الإسلام شرعه الله جل جلاله على عباده. وشرع الحج شرع قديم أمر الله سبحانه وتعالى به عبده ونبيه وخليله إبراهيم صلوات الله عليه وعلى نبينا أتم صلاة وسلام، فأمر الله عبده وخليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، وأن يحج البيت، وأن يعمره، وأخبر أن هذا البيت مثابة للناس وأمنا. قال الله جل جلاله: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن في الناس بالحج يعني بلغهم فرض وجوب الحج. وفي الأثر أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغ فرض الحج للناس أن يؤذن فيهم بالحج. ما معنى يؤذن فيهم بالحج؟ يعني أن يقول للناس: يا عباد الله، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال إبراهيم عليه السلام: يا ربي، وما يبلغ صوتي، وما يبلغ صوتي؟ فقال الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم،
عليك النداء وعلينا البلاغ. فأبلغ الله جل جلاله هذا النداء إلى الناس جميعا، بل حتى من لم يخلق من الناس في تلك اللحظة. لذلك نسمع الناس اليوم يلبون هذا النداء من شتى أقطار الأرض، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يجيبون هذا الدعاء وهذا النداء الذي ناداهم إلى حج بيت الله الحرام. وجعل الله سبحانه وتعالى لهذا البيت رونقا ومهابة ومزية، جعله مثابة للناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس يعني يثوبون إليه مرة بعد مرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى في تفسير هذه الآية: لا يقضي أحد منهم وطرا، لا يقضي أحدهم منهم من البيت وطرا، يعني لا يقضون وطرهم من البيت، يعني كل واحد يأتي إلى البيت يخرج من مكة في نهاية حجه أو في نهاية عمرته وهو يشعر في قلبه أنه لم يشبع من البيت، ما قضى وطره، ولو انساق مع نفسه لبقي بجوار البيت. فإذا خرج وقضى نسكه ورجع إلى بلده لا يلبث أن تقوده الحرقة والشوق في قلبه فيثوب، مثابة يعني عودا، فيرجع للبيت مرة أخرى، فتجده بعد فترة تطول أو تقصر، شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، تجده يقدم إلى البيت مرة أخرى. وهل يشبع من البيت؟ لا، لا يقضي منه وطرا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فغرس الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده تعظيم هذا البيت ومحبته. أمر الله سبحانه وتعالى عبده وخليله ونبيه إبراهيم عليه السلام أن يرفع بناء هذا البيت العظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. كما أن معاشات الناس اليوم المادية تقوم على طعامهم وشرابهم وأكلهم وهوائهم وغذائهم ومائهم، فمعاشهم الروحي قيامه البيت، لأنه يرتبط به عبادتان عظيمتان: الصلاة، يستقبلون هذا البيت، ويرتبط به عبادة الحج، فجعله الله سبحانه وتعالى قيام للناس في دينهم، يعني يقوم عليه شأنهم. إذن تعظيم البيت الحرام، وذلك يكون بحجه، الحج يعني قصد البيت الحرام والإتيان إليه بالنسك وزيارته بالعمرة، لا شك أنه من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله سبحانه وتعالى أنزل بعض مقاصد الحج وحكمه في ثنايا هذه الآيات في سورة الحج. بدأت آيات سورة الحج بالحديث عن البيت بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولى سواسية الناس، وأنه لا فضل لعربيين على عجمين، ولا لقبيلة على أخرى، ولا لجنسية على أخرى، إلا بالتقوى، سواء العاكف فيه والباد. وهذا متمثل في الحج في أبهى صورة وأجمل حلة. فتجد الناس يقفون بعرفة، فقيرهم وغنيهم، شريفهم ووضيعهم، كلهم يؤدون هذه العبادة، يجب عليهم أن يؤدوها وفقا لما شرع الله سبحانه وتعالى ولما سن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أحد أن يميز نفسه. لذلك من مقاصد الحج جعلناه للناس سواء، العاكف فيه والباد. العاكف فيه يعني أهل مكة، والباد يعني شتى أقطار الأرض غير أهل مكة، سواء في البيت الحرام، سواء في البيت الحرام، سواء الذي جعلناه، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الكعبة البيت الحرام سواء للناس، العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد فيه بإلحاد بظلم، فسرها أهل العلم أول ما فسروها بأنه إيقاع الشرك والعياذ بالله بمكة، لأنه أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الإلحاد فيه بالظلم العدوان، سواء كان عدوانا بضرب أو قتل أو شتيمة، لأن حق البيت أن يكون آمنا، وحق زوار البيت حجاجا وعمارا أن يكونوا مكرمين، لأنهم ضيوف وفدوا على الرحمن جل جلاله، لا يجوز العدوان عليهم، ولا يجوز إيقاع العدوان والظلم في مكة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. الأمر الثالث الذي فسرت به هذه الآية، كل معصية تقع في الحرم إلحادا بظلم. لذلك هذا كله احترام، احترام لجوار البيت، احترام لجوار البيت، فإن هذا البيت له حرمة، وعلى من كان ساكنا بجواره أو قدم إلى حرمه أن يحترم حرمة البيت وأن يعظم شعيرة البيت. لذلك الأمر الأول الذي نتحدث عنه قول الله سبحانه وتعالى جعلناه للناس سواء. لذلك الحج من أعظم مقاصده وحكمه وأحكامه أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ثانيا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يجوز لا إيقاع الشرك ولا العدوان ولا المعصية عموما، ولكنها في البيت الحرام أشد تحريما ومنعا، لأن من جاور البيت فعليه أن يحترم حرمة البيت. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا البيت بني على التوحيد، لا يجوز الشرك. لذلك من مقاصد الحج وحكمه إقامة توحيد الله ومحاربة الشرك بالله، وهذا الأمر الثالث الذي نرغب الحديث عنه في هذه الآيات الشريفة الكريمة. لذلك الحاج أول ما يهل ويلبي بنسكه فإنه يهل بالتوحيد، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيعظم الله جل جلاله من خلال إفراده بالعبادة وتوحيده. ولا شك أن من أعظم الظلم في الأرض عبادة غير الله، أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا انحراف عظيم، أن يدعى غير الله، أن يعبد غير الله، أن يذبح لغير الله، هذا لا شك أنه من انحراف الشرك العظيم. لذلك
ألا تشرك بي شيئا. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال أهل العلم في تفسيره: طهره يعني من الشرك، فلا يكون عند البيت أي نوع من أنواع الشرك والوثن والصنم وغيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الأمر الرابع من مقاصد الحج وحكمه وأحكامه أن حجاج بيت الله يشهدون منافع لهم في الحج. وما أعظم منافع الحج التي يشهدها حجاج بيت الله الحرم؟ منافع عظيمة. هنيئا هنيئا لمن شرفه الله وأكرمه بأن من عليه ووفقه وجعل في قلبه شوقا إلى البيت، يحج إلى البيت. هنيئا لمن وفقه الله، هذه علامة خير، علامة محبة، أن الله سبحانه وتعالى خلق في قلبك هذا الدافع الذي اشتعل في قلبك فجعلك تشتاق وتأتي وتفد عليه سبحانه وتعالى، هذا الدافع الذي جعلك تجيب دعوة الله سبحانه وتعالى. يشهدوا منافع له، منافع عظيمة في الحج، نذكر بعضها، ولا المنافع كثيرة جدا. من أعظم منافع الحج وأهمها أن هذا الحاج الوافد على الله ضيف على كريم، ومن كان ضيفا على كريم فإن الله جل جلاله يكرم ضيافته وهو الكريم سبحانه وتعالى. ومن وفد على الله فإنه قد وفد على كريم والله جل جلاله يكرمه. فمن كرم الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي لبى بالحج وقدم فوقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وطاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ونحر أن الله سبحانه وتعالى في ختام حجه يغفر له ذنوبه، فيرجع من الحج، فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من جلس يومين من أيام التشريق وتعجل بعد ذلك، تعجل في يومين فإنه يتعجل مغفورا له لا إثم عليه، غفرت ذنوبه. ومن تأخر جلس الأيام الثلاثة فإنه ينصرف من حجه مغفورا له لا إثم عليه. لذلك هذا لا شك أنه خير عظيم ومنفعة عظيمة. ومن الذي يعرض عن هذه المنفعة أو يقصر في طلبها؟ من الذي يستهين بمغفرة الغفور الرحيم الكريم جل جلاله؟ من الذي لا يذنب؟ من الذي لا يعصي؟ من الذي لا يحتاج أن يفد إلى الله ولا يحتاج إلى هذه الكرامة؟ كلنا والله نحتاج، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية شرط أن يرجع مغفور له. ما هو الشرط؟ فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا الشرط. فمن اتقى الله جل جلاله في هذا الحج رجع مغفورا له. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو بيان وتفسير لهذه الآية الشريفة الكريمة: من حج فلم يرفث ولم يفسق. قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفث ولم يفسق هو تأويل قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ فلم يرفث، قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفث ولم يفسق يوافق قول الله سبحانه وتعالى إيش؟ ها؟ يوافق قول الله سبحانه وتعالى لمن اتقى. ما هو بشرط في الآية لمن اتقى يرجع مغفورا له؟ ما هو الشرط في الحديث فلم يرفث ولم يفسق؟ هذا لمن اتقى، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا يوافق الله سبحانه وتعالى إيش؟ فلا إثم عليه. إذن هذه أول منفعة وأعظم منفعة وأكرم بها من منفعة، ولكن هل تقف المنافع عند هذا القدر؟ لا، منافع عظيمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يكرم عبده بأن يهيئ له الطواف بالبيت الحرام، هذه نعمة عظيمة لو جلس الإنسان يشكرها يحتاج هذه النعمة، أن الله أكرمك بالطواف بالبيت نعمة تحتاج إلى شكر، أن الله يكرم عبده بالوقوف بعرفة، أن الله يكرم عبده بأن يجعله ممن يدعوه ويذكره في يوم عرفة، هذا اصطفاء، اصطفاء عظيم، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك من المليارات اللي موجودة من البشرية على هذه الأرض، اختارك الله أيها الحاج من بينهم لتكون وافدا عليه واقفا بعرفة في ذلك اليوم الذي يباهي ربنا جل جلاله بأهل الموقف ملائكته، هذه منفعة عظيمة أن تختار لأن تقف بعرفة. كم من إنسان صرف عن هذه المنفعة العظيمة بعذر وبدون عذر صرف، فكونك أيها الحاج هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، لو جلست في حجك كله تشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلك ممن لبى هذه التلبية وقدم عليه، والله ما وفيت هذه النعمة حقها، ولو جلست حجك كله تشكر الله على نعمة أن هيأ لك الطواف ببيته والوقوف بعرفة والتعبد له والتذلل ودعاه، والله ما شكرت هذه النعمة ولا جزء منها، لأن من أعظم النعم على العباد أن يوفقهم الله لعبادته وطاعته، أن يوفق للخير ويوفق، هذه أعظم نعمة، ومن أعظم العقوبات أن يصرف عن الخير، ترى بعض الناس يظن أن العقوبات معناها أنه إيش؟ تضيع عليه فلوس ولا دراهم ولا السيارة يجي لها حادث ولا البيت يجي حريق، هذه عقوبة نعم، لكن أعظم العقوبات أن الإنسان يصرف عن الخير، أن تطفأ في قلبه جذوة تحرق فؤاده للقدوم على البيت، هذه عقوبة عظيمة، أن تطفأ في قلبه جذوة لا يشتاق إلى الحرم ولا يشتاق إلى بيت الله الحرام يطوف، هذه عقوبة عظيمة، أن يصرف عن أن يرفع يديه لله سبحانه وتعالى، هذا عقوبة على العبد، والله سبحانه وتعالى لا يضر شيء لكن عقوبة، أن يصرف عن أن يقول يا رب، لذلك الحاج مكرم من الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم مظاهر هذا الكرم أن الله سبحانه وتعالى هيأه للتلبية وللقدوم عليه وللوفادة عليه، هيأه للوقوف بعرفة ولدعائه ولذكره وللصلاة، هيأه للمبيت بمزدلفة، هيأه لرمي الجمال بمنى، هيأه للقدوم للطواف بالبيت بعد الوقوف بعرفة. من حكم القدوم
طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة. ومن حكم ذلك والله تعالى أنه نوع من التهيئة للقدوم على الله سبحانه وتعالى وقدوم على بيت الله. فالحاج تتحات خطاياه في عرفة فيقدم على الله سبحانه وتعالى يوم النحر نظيف، قد محيت عنه خطاياه في عرفة فأقبل على الله جل جلاله طاهرا مطهرا. لماذا؟ لأن لقاء الله سبحانه وتعالى يحتاج تهيئة، يحتاج تطهير. لذلك كان من شعيرة الله جل جلاله أن الصلاة يقدم بين يديها قبلها ماذا؟ الوضوء. لماذا شرع الوضوء قبل الصلاة؟ لأن الوضوء مكفر للذنوب والخطايا، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة، صلاة الخمس مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم تغش كبيرة. فالإنسان كما جاء في حديث الصنابح وغيره قال إذا توضأ العبد المسلم خرجت الخطايا، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا التي عسى الله سبحانه وتعالى بها من عينيه وأذنه، عذرا من عينيه وأنفه. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من قدميه مع الماء أو مع آخر. فإذا خرجت الخطايا بالوضوء هذا يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى إيش؟ طاهر مطهر نظيف مهيئ مجهز للوقوف بين يدي الله. طهارة روحانية، كما أن الناس اليوم في المادة، بس عشان نقرب الصورة ولا شتان بين الروح والمادة، كما أن الناس اليوم إذا ذهبوا إلى شخص شريف ملك أو رئيس أو وزير أو غيره يحتاج أنهم يهيئون ظواهرهم، يروح يلبس لبس زين ويغسل ثوبه ويكوي وينظف ويشتري ثوب جديد يهيئ الظاهر. فإن الله جل جلاله إذا أردت الوقوف بين يديه يحتاج أنك تهيئ الباطن، لأن الوقوف بين يديه والله سبحانه لا ينظر إلى الصور والأشكال، ينظر إلى القلوب. فلذلك يحتاج أنك تهيئ القلب، تهيئ الباطن. كيف تهيئ الباطن هذا؟ بالوضوء. الوضوء تطهير. لذلك لما شرع الله سبحانه وتعالى التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، تطهير. لأن الذنوب والمعاصي وسخ ودرن، لكن نحن بأبصارنا هذه العيون نشاهد الوسخ الظاهر. المعاصي وسخ ودرن في القلب يحتاج إلى تطهير وتنظيف. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، طهرني، طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب هذا الأبيض إذا أصابه الدنس وسخ هذا، والذنوب والخطايا وسخ في القلب، فتطهيرها تهيئة، يحتاج تهيئة. فالقدوم على بيت الله سبحانه وتعالى في الحج يحتاج تهيئة، صار الوقوف بعرفة هذا تهيئة، فيتحات من الذنوب والخطايا فيقدم على الله جل جلاله وعلى بيت الله نظيفا طاهرا كريما أهلا للطواف وللقدوم على بيت الله الحرام. كذلك في الصلاة يتوضأ فيقف بين يدي الله طاهرا نظيفا مهيئا للصلاة. إذن هذه كلها منافع للحج، منافع عظيمة للحج، تطهير القلب من هذه الذنوب والمعاصي منفعة عظيمة جدا. من منافع الحج ما ييسر الله سبحانه وتعالى من الشعائر في الحج، مثلا مثل النحر بالحج، قد جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج، أي رفع الصوت بالتلبية وإراقة الدم لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآيات ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فينحر بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله عليها، بسم الله اللهم هذا منك ولك، تعظيما لله سبحانه وتعالى وشكرا له على ما رزق عباده. وهذا نوع من العبودية لله سبحانه وتعالى، نوع من تعظيم الله جل جلاله أن ينحر له هذا الهدي وبهيمة الأنعام. وهذا من العبادات التي تميز بها الحج. لذلك الحج شرعت فيه دماء على جهة الشكر لله سبحانه وتعالى، كالهدي الذي يذبحه المفرد استحبابا ويذبحه المتمتع والقارن وجوبا، وكالدماء التي يذبحها الحاج جبرا لما حصل من نقصان في عبادته بترك واجب، أو جبرا لما حصل في إحرامه من نقصان بارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو قتلا لصيد. كل هذه شرع فيها ماذا؟ شرع فيها الذبح، الدم من بهيمة الأنعام. لذلك الحج فيه ارتباط بينه وبين عبادة الذبح لله سبحانه وتعالى، ارتباط وثيق. لذلك لا يكاد يخلو جبران في الحج من مشروعية دم يذبح فيه. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ليشهدوا منافع لهم. هل تقف منافع الحج عند هذا القدر؟ لا، من منافع الحج التي يكرم بها عباد الله الطائعين أن الله سبحانه وتعالى يخزي في ذلك الموقف في ذلك اليوم إبليس، يخزي إبليس. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس قال للرب جل جلاله: وعزتك لا أزال أغويهم. فقال الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. إبليس عصى الله جل جلاله فأبى عن التوبة واستكبر وأمعن، وآدم أبونا عليه السلام عصى الله جل جلاله فاستغفر وتاب وأذعن. لذلك يخزى إبليس في الحج. من أهم مشاريع إبليس هذا أن يصرف العبد المسلم على الحج، لأن بالفعل إذا راح العبد المسلم إلى الحج كان إبليس يقول إيش؟ ما بنيته في السنين هذه راح وذهب واضمحل، قد غفرت ذنوبه. كأن الاجتهاد الذي قام به إبليس طوال سنين، البناء الذي بناه هدم. لذلك الحاج يخزي إبليس برمي الجمار، يخزى إبليس. هذا من منافع الحج ولا لا؟ منفعة عظيمة. من منافع الحج ما يحصل فيه من الصدقات العظيمة والكثيرة، توزيع اللحوم الهدي والصدقات المالية والصدقات الإطعام. ومن منافعه ما يحصل فيه من الصيام الذي يكون جبرا لترك واجب أو فعل محظور. ومن منافع الحج ما يحصل فيه من تآلف المسلمين. ومن منافع الحج ما يحصل فيه من إحياء القلوب وذكر الله جل جلاله. اذكروا الله، يذكر ويذكر اسم الله، يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم به، يذكر الله جل جلاله. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: اذكروا الله كذكركم آباءكم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن منافع الحج التي يمن الله بها على عباده ما يهيئ في قلوبهم من محبة دعائه وذكره. كل هذه منافع للعبد كل منفع من هذه المنافع لو رحل إليها رحلة من شرق الأرض إلى غربها كانت مقصودة، ما وفها. فكيف إذا اجتمعت هذه المنافع كلها في مكة في هذه البقعة الشريفة المباركة؟ ومن الله سبحانه وتعالى على حجاج بيته فقدموا من مشارق الأرض ومغاربها يطلبون هذه المنافع، لا شك أنها عظيمة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من ينتفع بها، وأن يرزقنا هذه المنافع الجليلة العظيمة، ألا يحرمنا الله جل جلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بذنوبنا ومعاصينا هذه المنافع العظيمة. العبد الذي يحرم هذه المنافع إنما يحرمها بذنوبه ومعاصيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعاقبنا وألا يحرمنا من أن نكون من الوافدين عليه. ثم قال الله جل جلاله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله بأيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الإنسان إذا ذبح لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يريد ولا يصل إليه هذا، ولا يحتاج هذا الدم ولا اللحم ولا غيره، وإنما يريد من العبد التعبد له. لذلك أمره بهذه العبادة ثم أذن له برحمته وفضله ومنه وكرمه أن يأكل منها. فهو ذبحها تعظيم لله سبحانه وتعالى، عبودية لله، وأذن له الله جل جلاله. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه في يوم العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة. فإذا استشعر عبادة التعظيم كان تعظيما على تعظيم، ولا مجرد التلبية والقدوم هذا تعظيم. فيزداد في قلبه تعظيم حرمات الله، وإذا عظم حرمات الله بسبب قدومه حاجا وعظم هذه الحرمات، حرمات الله سبحانه وتعالى، امتلأ قلبه بتعظيم حرمات الله، وش يصير للعبد بعد ذلك؟ يبعد عن مواقعة الذنوب والمعاصي التي هي أساس كل بلاء وفساد. ليش؟ لأنه معظم لحرمات الله جل جلاله. إذن الحج من مقاصده أولا أنه في ذاته تعظيم لحرمات الله، وأنه ثانيا يغرس في العبد تعظيما لحرمات الله فيزيده تعظيما على تعظيم، فيكون العبد بإذن الله جل جلاله معظم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لا شك من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالاستكثار من الطاعات والبعد عن الذنوب والمعاصي أن هذا هو الخير، أعظم الخير. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. انظروا كيف التأكيد على ما ذكر في الآية التي قبل، لا تشرك به شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم يؤكد الله سبحانه وتعالى التوحيد، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن من مقاصد الحج حصول التقوى في قلب العبد، وهذا من أعظم المنافع، أن ينمو عند القلب في القلب تقوى الله جل جلاله. وتقوى الله جل جلاله أساس كل خير، ومعصية الله أساس كل شر وبلاء وفتنة. أما كونها أساس التقوى أنها أساس كل خير، هذا في كتاب الله. أولا التقوى أساس لقبول عملك الصالح، قال الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى هي أساس لنجاتك من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله في نار جهنم. إذن التقوى أساس الفلاح، أساس النجاح. من مقاصد الحج أن تعظم التقوى، أن تعظم هذه التقوى ويعظم في قلبك تعظيم الله جل جلاله. ثم جعل الله سبحانه وتعالى، نختم بهذا المقاصد الحج، قال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لذلك الحج مرتبط بذكر الله سبحانه وتعالى، والحج منذ خروج الحاج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته وهو ذكر لله سبحانه وتعالى. أصلا عبوديته بالحج نوع من أنواع الذكر، نوع من أنواع الذكر. يلبي الحاج، وهذا ذكر أول الحج. الحج هو ذكر عملي، يعني إحرامه ووقوفه بعرفة ومزدلفة ومنى والبيت الحرام، هذا ذكر عملي. وهناك أذكار قولية كثيرة في الحج، نعدد بعضها. أعطونا هذه الأذكار. التلبية، أول شيء التلبية، فيذكر الله سبحانه وتعالى موحدا له سبحانه وتعالى، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا قدم إلى البيت الحرام طواف القدوم يكبر ولا ما يكبر؟ يكبر. فإذا طاف بالبيت يذكر الله في طوافه ولا لا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه في طوافه. وفي كل شوط يكبر ولا لا؟ يكبر. فإذا ختم طوافه يذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة خلف المقام ركعتين. فإذا ذهب للمسعى يذكر الله ولا لا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، على الصفا وعلى المروة. ويذكر الله سبحانه وتعالى فيما بين ذلك ولا لا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب إلى عرفة يذكر الله ولا لا؟ يذكر الله سبحانه وتعالى: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، في عرفة. فيذكر الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام في الأثر قال: يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. فقال الله جل جلاله لعبده ونبيه وكليمه موسى عليه السلام، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا رب كل عبادك يقولون هذا. فقال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ذكر عظيم يذكره الحاج في عرفة. فإذا انصرف الحاج من عرفة ينصرف ويذكر الله ويدعو الله. فإذا وصل إلى مزدلفة يذكر الله. قال الله جل جلاله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يشكر الله على نعمته، نعمة الهداية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا ذهب من مزدلفة وذهب إلى منى يذكر الله ولا لا؟ ها؟ مع رمي الجمار تنقطع التلبية ويبدأ التكبير فيكبر الله مع كل حصى. الحمد لله يهديك الله سبحانه. فيكبر الله جل جلاله مع كل حصى. ذكر لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ذكر. فإذا انتهى من رمي الجمار يذهب للمنحر فينحر، يذكر الله ولا لا؟ يذكر الله. يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر بسم الله الله أكبر الله ماذا منك لك. فإذا انتهى من النحر يذهب للطواف، والطواف يذكر الله فيه، يذكر الله جل جلاله فيه. ثم بعد ذلك في أيام التشريق يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يذكر الله مع كل حصى، يكبر مع كل حصى. وبعد الجمرة الأولى إذا رماها يدعو ذاكرا لله سبحانه وتعالى رافعا يديه إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد الجمرة الثانية يدعو ويرفع يديه يذكر الله سبحانه وتعالى، الجمرة الثالثة لم يشرع بعدها دعاء، ثم ينصرف. وإذا طاف الوداع يذكر الله، وطاف الإفاضة بعد طواف الإفاضة. إذن الحج كله ذكر لله، حيثما تقلب الحاج في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي الحرم وفي المسعى وفي المنحر هو يذكر الله سبحانه وتعالى. طيب وإذا انتهى من مناسكه يذكر الله ولا لا؟ إذا انتهى يذكر الله. في أيام التشريق يذكر الله، قال الله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودات، يعني أيام التشريق. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، ومن ذكر الله رمي الجمار كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وإذا قضى مناسكه يذكر الله ولا لا؟ يذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن لو قيل لنا ما هو الحج؟ ذكر في كل هذه المواطن، ودعاء في كل هذه المواطن، وتلبية في كل هذه المواطن، وتوبة واستغفار في كل هذه المواطن، ووقوف بعرفة، وبيت بمزدلفة، وطواف بالبيت، عبودية. فيتقلب الحاج من عبودية إلى عبودية، الله أكبر، أعظم بها من نعمة وأعظم بها من منفعة، ما أهنأه وما أسعده بطاعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا الذي يفرح به، هو خير مما يجمعون، خير من هذه الدنيا كلها. جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غنائم فتوحات الشام، فكانت أكثر مما يظن، عدوا كثيرة. فقال له رجل عنده يا أمير المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، مبسوط هذا من الغنائم كثيرة. فقال له عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كلا هذه مما يجمعون، هذه من الدنيا التي يجمعون، هذا فرحان بالغنائم هذه أنها كثيرة، فقال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال له عمر إيش؟ لا، هذه مما يجمعون. لذلك الحاج، والله يا إخواني الكرام، أن وقفته بعرفة وذكر لله ويقول لا إله إلا الله ويدعو الله، والله الذي لا إله غيره، لو بذل فيها الدنيا، لو بذل فيها كل الدنيا، لو بذل فيها كل الدنيا، والله لكانت أقل مما تستحقه هذه الدعوة في ذلك الموطن في ذلك اليوم وهو محرم ملبي لله سبحانه وتعالى. فضل عظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وقفة الإنسان وذكره لله سبحانه وتعالى في ذلك الموطن هو الباقيات الصالحات، وهذه الدنيا كلها زائلة، كلها زائلة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الباقيات الصالحات، وش الباقيات الصالحات؟ هي طاعة الله، هي وقفة عرفة هذه، وهي مزدلفة، وهي رمي الجمار، وهي ذكر الله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي صلاة الركعتين، وهي النافلة، وهي الفريضة، والزكاة. هذه الباقيات الصالحات التي تبقى للإنسان. فلذلك إخواني الكرام، الحج كله فضائل. نكمل في هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصبر وإقام الصلاة والصدقة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أراد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يذبحوا له البدن وهي الإبل، وطريقة نحرها أنها تكون صواف قائمة. ثم تطعن في لبتها فتنحر، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر يعني السائل والمحروم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني يقول الله سبحانه وتعالى لعباده: إن كل ما تقومون به من عبادة لا ينفع الله جل جلاله شيئا، وكل ما تقومون به من معصية لا يضر الله جل جلاله شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع لكم هذه العبادات لنفعكم أنتم أيها العباد. لذلك أنت، نحن ينبغي علينا إذا فعلنا هذه العبادة أن نشعر بالافتقار إلى الله. ما يشعر الإنسان بالمنة على الله أنه والله أنا حجيت وأنا اعتمرت، ولا يعني يزكي نفسه، ولا يمن على ربه أنه يعني أنا تعبت في الحج وأنا لا 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 لا، ولا أنا يعني أبد لا شقيت ولا تعبت، أبد ما انشقيت ولا تعبت فأنت ما تنفع إلا نفسك ترى، ومنفعة هذا الأمر لا تعود إلا لك، لا تمن على غيرك بهذا الكلام، بل احمد الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي هذا العصر فضل الله سبحانه وتعالى الحج في المكيفات وفي السيارات. كان الناس سابقا رحلة الحج تستغرق منهم أشهرا، اللي كانوا يجون من أواخر إفريقيا ولا أطراف إفريقيا ولا أطراف آسيا كان ربما رحلة الحج تأخذ منهم سنة، 6 شهور قبل الحج و6 شهور راجع بعد الحج. فضل الله سبحانه وتعالى الناس اليوم أطول رحلة تكون ساعات ولا يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، فالآن ما في مشقة ولا شيء. فلا ينبغي للإنسان أن يشعر أنه من أنه قد قدم شيء، لا لا، ما قدمت إلا لنفسك، وكل تعب تتعبه إن أخلصت لله سبحانه وتعالى فيه فأنت مأجور عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة أجرك على قدر نصبك. فالإنسان يعني حتى إذا شقي وتعب فهذا من رحمة الله أن الله يعني يكرمه ويعطيه، وهذا لذلك هذا من منافع الحج، من رحمات الله في الحج وفضائله ومكارمه ورحماته النازلة في الحج. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى لا يعود إليه نفع هذا الحج، وإنما يعود إلى العباد. لذلك ينبغي للعبد وهو يقوم بهذه الفريضة أن يستشعر أمورا. الأمر الأول أن يستشعر أن الله أكرمه واختاره واصطفاه. فالله سبحانه وتعالى أكرمك، فهذا يورث العبد انكسارا وذلا بين يدي الله، أنه: يا رب لك الحمد أن أكرمتني وجعلتني موفقا لعبادتك وطاعتك. والله سبحانه وتعالى هو المان وهو ذو الفضل الذي من عليك بالقدوم عليه النافع لك، مو بنافع لله هذا. إذن يستحق أن تنكسر بين يدي الله ذليلا وخاضعا شاكرا وحامدا أن من عليك بما ينفعك، لا شك. فإذا يشعر بمنة الله سبحانه وتعالى عليه. الأمر الثاني، ألا يغتر بعبادته وطاعته، فإن الغرور يورث الإنسان المهالك. الغرور يورث الإنسان المهالك، فيتكبر ويقول خلاص أنا حجيت وأنا فعلت. إذا تكبر، إذا دخل العبد الكبر والغرور والعياذ بالله، أفسد عليه، أفسد عليه عبادته وطاعته. الأمر الثالث، أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما القبول. ما هو كل حاج قدم وطاف وسعى مقبول، لا، في شروط للقبول عند الله سبحانه وتعالى. إن تحققت هذه الشروط وكنت أهلا، الله سبحانه وتعالى من عليك بالعبادة. إن كنت أهلا لهذه المنة وقمت بها كما ينبغي وشكرت الله كما ينبغي، فأنت أهل للقبول. وإن كنت لما من الله عليك بهذه العبادة أصابك الكبر والغرور والإعجاب ودخلك الرياء والسمعة ونظرت إلى الخلق أو خالفت سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله سبحانه وتعالى سنته هي الصراط المستقيم الذي شرع لعباده أن يعبدوه من خلاله، خالفت هذه الأمور، إخلاصك لله سبحانه وتعالى أو متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأنت خالفت شروط القبول ولا تحصل. أو الشرك والعياذ بالله، كل قرأنا هذه الآيات كلها تحذر من الشرك. إذن هذه كلها كلها صوارف تصرف. لذلك الإنسان يحمد الله من عليه بهذه العبادة، لا يغتر بنفسه، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. فالقبول عزيز. الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، والله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. وللأسف إخواني الكرام، حنا عباداتنا لله سبحانه وتعالى حقيقة، لو نبغى نزنها بميزان الطيب يمكن ما يسلم منها شيء. عباداتنا مجروحة، صلاتنا فيها انشغال، وحجنا فيه انشغال، وصومنا فيه مشكلة إلى آخره. فالإنسان دائما يستغفر الله سبحانه وتعالى في عبادته ويسأل الله القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله.